ترتيب هكذا سليم ولا غير سليم؟ نعم. لا لا، المؤلف ذكر فيما سبق كيفية السجود، وهنا ذكر ما يسهل عليه. هل الترتيب سليم أو العكس أوضح؟ كيف؟ يعرف الأعضاء التي يسجد عليها قبل، ثم يعرف كيف يسجد على هذه الأعضاء. نعم. على كل حال مثلا قريبة، لكن أنا نبهتكم لأجل إذا ترى الإنسان مثل تعليف ولا كذا فليبين الأصل أولا قبل الصفة، يبين الأصل أولا قبل الصفة. نعم. أعضاء السجود يعني الأطراف التي يجب على الإنسان أن يسجد عليها. قال عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب. أعراب جمع إرب بمعنى عضو. بمعنى عضو بينها بقوله وجهه ولا وجهه؟ وجهه بدل أو عطف بيان لقول سبعة أعراب. وجهه وديعني بالرفع قوله وكفاه وركبتاه وقدماه. أما قوله وجهه فلا شك أنه عام أو كل أريد به البعض، كل أريد به البعض. وشغل بالوجه الجبهة والأنف فقط، أما غير ما يمكن السجود عليه. طيب، ثانيا كفاه، هذا أيضا كل أريد به بعض أو كل أريد به كل؟ كل أريد به كل. نعم. لا يقال مثلا إن الإنسان يسجد على باطن الكف، لأن لا بد منها ضروري، لكن فيها أيضا لأن الكف كله ما مو بأطراف الأصابع، أو مثلا بعض الكف. والثالث هذه ثلاثة أعراب، وركبتاه هذه خمسة أعراب، والسادس والسابع وقدماه. قدماه أيضا بعض كل أريد به البعض، كل أريد به البعض كما تبينه السنة. وفي قوله إذا سجد العبد سجد معه إشارة إلى أنه ما يتحقق السجود إلا بذلك، إذا سجد سجد معه. فدل هذا على وجود السجود على هذه الأعضاء السبعة. طيب، وفيها أيضا نقص الفوائد الآن، فيها أيضا دليل على أن السجود على الكفين، وأنه لو سجد مثلا على المرفقين فسجوده غير صحيح. وظاهره كفاه سواء سجد عليهما بطونهما إلى الأرض أو ظهورهما إلى الأرض. أولا لو سجد هكذا يصح ولا ما يصح؟ إذا نظرنا إلى العموم يصح، إذا نظرنا إلى العموم يصح، لأن هذا الرجل سجد على كفين. نعم. التجنيح ليس بالأمر الواجب، التجنيح ليس بالأمر الواجب، ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: إذا سجد على بعض الكفين أو على الكفين مقلوبتين فإنه يجزئ، لأنه يثق عليه أنه سجد على الكف. لكن السجود على بعض الكف مثل لو حط صابع هكذا سجد على أطراف الأصابع أو أصبع واحد، هل يعد هذا ساجدا على كفيه؟ هذا فيه نظر، وإن كان الفقهاء يجوزون ذلك، ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز إلا إذا كان هناك عذر. لو كان هناك عذر مثل تكون الأرض حارة جدا ويسجد على أطراف الأصابع يعاقبها، فهذا لا بأس. وأما بدون عذر فلا يقال هذا الرجل سجد على كفيه. وكذلك أيضا لو قبر الكفين لو سجد عليهما مقبورتين فهل نقول إنه سجد على كفيه ولا لا؟ أين الفقهاء يقول سجد على كفيه، لأن حقيقة الأمر أنه على الكفلان ما هو على المرفق ولا على الذراع. إنها دعني مسألة أنه يفعلها على سبيل التعبد، هو ما فعلها على سبيل التعبد، لكن يفرون جرت له هذه المسألة. إنسان مثلا عام من جاء يسألنا قال الله سجدت وأنا قادر ذيك، وهذه تقع من بعض العامة. شوفوا إذا سجد الإنسان في الصلاة وهو يقرأ من المصحف يمسك المصحف في يده ويسجد على ظهر كفه، هذا دائما نشوفه هكذا. يمكن هذا بعضهم يمسك السواك، لكن مسك السواك أهون من مسك المصحف، المسك المصحف لازم يجعل ظهر كف إلى الأرض، فمثل هذا يقال له لا تفعل هذا، المصحف ضعه في قبلتك واسجد على 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 كف. وفيها أيضا دليل على وجوب السجود على الكفين جميعا، لو أنه سجد على كف واحدة فسجوده لا يصح. ولكن هل لا بد من استمرار مماسة الأرض بهذه الأعضاء؟ بمعنى لا بد من يوم يسجد وهذه الأعضاء كلها ماسة الأرض، بحيث لو رفع رجله أو كفه في أثناء السجود بطل سجوده؟ ها؟ نعم، يقول هذا هو الظاهر، الظاهر انه لا بد ان يكون السجود مستوعبا، وانه لو رفع يده مثلا كما يجد من بعض الناس تجده اذا اختلف ثوبه وهو ساجد رفع يده كما يواسيه يعني، او مثلا ربما بعض الناس يتفطن الشيء وان كان هذا ما ينبغي، يتفطن الشيء ومن يقدر يلمسه هو مقاته ولا لا، المهم انه رفع عضوا من هذه الاعضاء في اثناء السجود فيقال هذا الرجل لم يسجد. لكن لو فرض انسان وهو ساجد اصابه حكة في وجهه مثلا، وش يسوي؟ نعم لا يمكن، يمكن يحكها بأحد أصابعه والباقي على الأرض، أليس كذلك؟ والحك هذا ليس محرم ولا مكروه أيضا، لأنه حركة يسيرة لدفع مشغل كثير، فإن الإنسان لو ترك الحك ما حكها تشعر إشغال عظيم بعض الأحيان. لكن احيانا يتنقل به الشيطان، الظاهر والله اعلم انه من وصف الشيطان، اذا حك مثلا هنا يوم يدعو الى الجهه الثانيه وهكذا ثم يخليها الشيطان يمشي. انما اذا طرا عليه حكه واراد انه يبردها بالحك حتى لا تشغل قلبه فهذه الحركه مأمور بها. لماذا؟ لأن بها تمام الخشوع، بها تمام الخشوع. وأما قول بعض الناس ما تحرك ولا تحك ولا شيء وخذهم واحد قلبه ينتهك بهذه الحكة فهذا ليس بصحيح. نعم الظاهر ما دام ساجدا فليكن على الأعضاء السبع، لكن بما خلف كل هم عن السجود ما نمو يكون جميع، يكون جميع. أما بيسجد ويكون بعض الأعضاء مرفوعا فهذا خلاف الحديث. هذا الرجل اللي طرع على الشيء يقول الحمد لله قم إذا سهى الظاهر إن شاء الله يعذر، الظاهر أنه يعذر، لأن مثل هذه ليس قطعا أن الحديث دل عليه، إذ قد يقول قائل كما تظن أنه إذا أتى بالقدر الواجب بقي الباقي تطوعا، لكننا نقول نعم يبقى الباقي تطوعا، لكن ما دام في هيئة السجود فلا بد أن يكون على الهيئة المشروعة، لا بد أن يكون على الهيئة المشروعة. نعم. أي ما في التفريق، لأن الواجب أن تستمر جميع السجدة وهذه الأعضاء على الأرض، فلا فرق بينه يرفعه ويعيده أو يرفعه ولا يعيده، لا فرق بينه. نعم. شلون؟ إذا سجد وهو إلا فلا، هو كلام المهم على أنه محرم، على أنه مثلا لا بأس به، كلامنا على مجرد الإجزاء فقط، هل يجزي ويسقط عليه أنه سجد على كفيه أم، وأن مسألة السنة وهذا شيء ثاني مع معروف. طيب، وقوله وركبته واضح، وقوله وقدماه أي أطرافهما كما سيأتي إن شاء الله، ويقال في الركبتين وفي القدمين بالنسبة للرفع ما قيل في إيش؟ في الكفين. هنا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يقف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أهل العلم إن قول الصحابي أمرنا، إن قول الصحابي أمرنا من مرفوع حكم، فهل مثله إذا قال أمر النبي أو ليس كذلك؟ لا، خل من باب أولى، لكن هل نقول إنه مرفوع صريحا أو مرفوع حكما؟ ها؟ الجواب مرفوع صريح، وإن كان بعض الناس قد يتوهم أن قول الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله أمرنا، ولكن بينهما فرق، لأنه إذا قال أمرنا فقد أسند الأمر إليه، جعل الأمر موجها إليه، لكن إذا قال أمر النبي فقد جعل الأمر موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقد ثبت الحديث بلفظ آخر كما قال المؤلف أمرت أن أسجد، وثبت أيضا بلفظ ثالث أمرنا أن نسجد، أمرنا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فالحديث إذن مرفوع صريحا. يبقى السؤال الثاني في هذه الصيغة، هل نقول إنه حديث قدسي حكما ولا لا؟ يعني إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أمرت أو قال أمرنا، هل نقول إنه حديث قدسي حكما؟ ها؟ الجواب نعم، نقول إنه حديث قدسي حكما، مثل ما قلنا إن قول الصحابي أمرنا حديث مرفوع حكما لأن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت فالأمر له من؟ الله، فيكون حينئذ حديث قدسي حكما، وعليه فتقسم الأحاديث القدسية إلى صريحة وإلى حكمية كما أن الأحاديث النبوية كذلك. نعم. نعم. لا، خل هذا أمر النبي، تقصي اللفظ الثاني أمرت، قول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد، الرسول قال أمرت أن أسجد، هذه فيها يعني قطع، يقول قائل إن قال الصحابي أمر النبي إن هذا من لفظه، لكن إذا قال الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم أمرت أو أمرنا فهو قصير حكم، وقوله عليه وقوله ولا يكف شعرا ولا ثوبا. ولا يكف شعرا، وش هو الشعر الذي يكف؟ شعر الرأس. الشعر الذي يكف شعر الرأس، ومعنى يكف أنه يرفع فلا يسجد، وإنما نهي عن ذلك لأمرين. الأمر الأول أنه يدل على الترفع، على ترفع الإنسان أن يقع شعره على الأرض، والثاني أن المشروع للساجد أن يشغل من الأرض التي سجد عليها مساحة أكثر، نعم، بدليل المجافاة، وبدليل أيضا النهي عن كف الثوب. فلذلك نقول هذه تعود إلى أمرين، حكمة في ذلك: أولا أنه قد يدل على الترفع، فإن لم يكن الإنسان مترفعا فصورته صورة المترفع، وما بمثل شعري المدهون المنظف يقع على الأرض التي هي تراب، نعم، هذا واحد. ثانيا لأنه إذا سجد، كلما سجد شيء من الإنسان فهو شرف له، فهو شرف له، فينبغي إذن أن يأخذ من الأرض مساحة يسجد عليها بشعره وبأعضائه. وقوله ولا ثوبا، يعني كذلك لا يكف ثوبا. إيش معنى كف الثوب؟ أيضا ضمه ورفعه، الإنسان يجمع لأجل أن لا يسجد كله، لأنه إذا جمعه وانصفت بعضه على بعض يباشر الأرض منه قليل. وأما ضم المشلح بعضها إلى بعض فلا يدخل في ذلك، لأن هذا من جنس ضم الإزار والرداء بعضه إلى بعض، ليس يرفي في هذا. نعم، لو أن إنسان مثلا يعني جمع كل المشلح ودخل مثلا بين فوزه فهذا يعتبر كفا للثوب. وأما مجرد أنه يعني أنه يضم أحد الشقين على الآخر فهذا لا يدخل في الحديث، وليس ذلك بجمع. من الأعضاء؟ قال الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، هنا أسقط الأنف، لأن الأنف ليس عضوا مستقلا وإنما هو من الجبهة، ولذلك الجوابات الثانية التي تأتي وأشار بيده على أنفه، إشارة إلى أن الأنف ليس عضوا مستقلا ولكنه تابع للجبهة. طيب، كلمة الجبهة هل لا بد من أن تكون جميع الجبهة مباشرة للأرض أو بعضها يكفي؟ أين بعضها يكفي؟ أفرض بعض الأحيان يصيب الإنسان وهو ساجد شيء مرتفع نابي، إما نواة ولا حصار ولا ما أشبه ذلك، ولا يستطيع، أولا ما يستطيع أنه يجعل الجبهة كلها على الأرض لوجود هذا هذا المرتفع. الشيء الثاني، لو فرض أنه يضغط على نفسه مرة ما يقدر. الشيء الثالث، أنه ربما أن بعض الناس يخلي السجود على قرن الجبهة الأيمن أو الأيسر، فنقول الإجزاء في هذه الصور حار، الإجزاء في هذه الصور حار، لكنه مكروه. أما في الأول فإن النواة وشبهها إذا سجد الإنسان عليها ستشغله في صلاته، وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإنسان أن يصحب في صلاته ما يشغله. وعليه مثلا لو أحسست عند سجودك بهذا الشيء وش تعمل؟ تنحرف، إن أمكن أزالته وإلا انحرفت عنه يمينا أو يسارا لأجل أن تستقر وتطمئن في سجودك. وأما السجود على أحد القرنين في الجبهة فهو أيضا للكراهة أقرب، لأنه يشبه سجود من؟ سجود اليهود، لأن اليهود لما نطق الله جبل فوقهم كأنه ظل وأمرهم بالسجود سجدوا، ولكن صاروا ساجدين على قرن الجبهة وينظرون إلى الجبل يخافون أن يسقط عليه، ولهذا سجودهم يقولون إلى الآن إذا سجد اليهود ما يسجد على وجهه إلى الأرض، يسجد وجهه ما يسجد كأنما ينظرون إلى الجبل الذي نطقه الله سبحانه وتعالى فوقهم. طيب إذا المشروع على هذا أن يسجد الإنسان على كامل جبهته وأن يستقر عليه. وعنه وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. في هذا اللفظ زيادتان، أول قول وأشار بيده على أنفه، وفي اللفظ الأول صرف، وثاني قوله وأطراف القدمين. لعندي أنا وأطراف القدمين، وفي الأول يقول والرجلين، فبين أن الواجب من السجود على الرجلين السجود على الأطراف. وفي رواية أمرت أن أسجد على سبع ولا أكبت الشعر ولا الثياب. القائل أيضا النبي أكفتها ولا أكفت الشعر ولا الثياب. القائل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الدليل على أن قول ابن عباس أمر النبي بكذا أن هذا من تصرف الرواة أو من تصرفه هو، أحيانا ينسب القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمر، وأحيانا ينسبه إلى نفسه حاكيا له عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أكفت مش معنى أكفت؟ بمعنى أكفت مثل الأول. والشعر والثياب سبق الكلام عليه. باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. نعم. لو كان في عمامة هذا الباب اللي نذكره هو جواب السؤال. نعم. الشماغ مثل الثوب، ليس مثل الشعر. والناس جرت عادتهم بلبس الشماع احيانا كما لا تلبسه انت الان، واحيانا مثل ما يلبس السمك. نعم. فهذا هو لباسهم. لكن لو فرض ان تغلل به هل نقول هذا خلاف اللباس المعهود ويشبه ان يكون كفا للثوب، او نقول ان هذا ليس كذلك؟ ولهذا العمامة اليست تفور وتلف، لان هذا هو العادة بلبسه. على كل حال الكلام على انه ما جرت العادة بلبسه هكذا فهو سواء كور او ظن يبقى على ما عليه، لكن ما كفت على خلاف العادة هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلنقرض مثلا ان بعض الناس جرت عادتهم مثل بعض النساء الآن، جرت العادة بأن رأسه يكون يعني مرتفع، فإننا نقول تبقى على عادته، لكن لو تبي عند الصلاة تكفوه من أجل الصلاة قلنا هذا منهي عنه. ففرق بين ما يفعل للصلاة وبين ما يفعل للعادة. الشيء الذي جاء في العادة ليس فيه نهي. لا، إذا جمعته ووضعته في قراصنها حتى كانت كسنام البعير ينكر عليه. لا، الصورة بعضهم يحطن على الرقبة يجمع يعقد عقد أكثر ما يصير هذا في أيام الحرب. يعني الحرب يتقون بالحرب. نعم. إيش؟ جمع الشعر؟ لا، هو يسأل عن النهي عنها في الحديث الصحيح الذي ورد صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر منهن وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مملات رؤوسهن كأسلمة البحر. فالمرأة التي تجمع الآن فيه بعض النساء يجمع الشعر فوق حتى أن يسلم مثل السنام، هذا منهي عنه. لكن الذي تجمعه على الرقبة لا يدخل في النار. نعم. لا، لأن هذا حتى لو فرض أنه ما أشغله، لو فرض أنه كفه قبل أن يدخل في الصلاة دخل في النهي. حتى قبل الصلاة. نعم نعم، حتى إذا قصد أنه من أجل الصلاة. بل إن الفقهاء رحمهم الله قال لو فرض أن الرجل عملهما لعمل قبل أن يصلي، مثل إنسان يروس ورم ثوبه خوفا من الماء، قالوا فإذا أراد أن يصلي فلينزله. أو مثلا إنسان يشتغل مشمر كمه وأراد يصلي، فإن الفقهاء رحمهم الله يقول يرده على حاله، لأن هذا أكمل في اتخاذ الزينة التي قال الله تعالى فيها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولهذا الآن لو الواحد نفذ ذرعانه هكذا ويجيه شخص يحترمه وش يسوي بهم؟ يرد، لأنه يرى هذا من كمال الزينة. فالفقهاء أيضا لاحظوا ملحظا آخر بالنسبة لكشمير الكم وشبهه، قالوا أنه من كمال الزينة أن الإنسان يبقي ثيابه كاملة سابقة. إذا كان مكشوفا في الصلاة فإن كان في قول عادته كشف الرأس فلا حرج عليه، لأن هذا الرجل اتخذ زينته. وإن كان عند قول ليس من عادته كشف الرأس فإن هذا قد نقص من اتخاذ الزينة. فمثلا عندنا الآن في نجد يعتبرون أن تغطية الرأس بالشماغ من كمال الزينة، فلذلك نقول الإنسان مأمور به وليس حراما أن يخلع، هذا ليس حراما، لكنه مأمور به لأنه من كمال الزين. ولو جئت مثل البلاد عادتهم أنهم لا يتخذون على رؤوسهم شيئا، قلنا هؤلاء ما قصروا فيما أمروا به من اتخاذ الزين. نعم نعم، إذا كان وحده فالأفضل أن يغطي رأسه في مثل بلدنا ولا فرق في صلاة الفرض والنافع. شلون؟ هنا لما قصد كشف الرأس لا، وفي الحقيقة صحيح أن الناس مو بالفجر كل الليل، بعض الناس يغير ثوب من سيئة ويجعل لليل ثوب والنهار ثوب. فالظاهر من هذا أنه ما يؤمر الإنسان بأن يتزين، وإن كان شيخ الإسلام يرى أن الإنسان مأمور أن يتزين عند كل صلاة الليل والنهار وكل جمعة وغيرها. لكن اللي يظهر لي أنا من السنة أن الإنسان ما يؤمر بالتجمل إلا في صلاة الجمعة، وكذلك في صلاة العيد، وأما بقية الصلاة فهو على من هو عليه. نعم. ولهذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يتخذوا الجمعة ثوبين سواء ثوبين مهنتهم، دل ذلك على أن ما عدا الجمعة فالإنسان على من هو عليه. لكن قصدنا هيئة الزينة أيضا ونفس الثوب الذي يلبس بقطع النظر عن كونه نظيفا أو جديدا أو شيء آخر خارج عن البحث. فنقول اتخاذ الزينة يختلف باختلاف أعراف الناس، فقد يكون كشف الرأس مثلا عند قوم ليس لا يخل بأخذ الزينة وعند قول يخل بها، فهذا راجع للعرف. نعم. يقول لا تلبس منها
الأصل،
لا أصل
له
ما في له يقدر سنة الله يخله بشوكة ويقدر يخذ من أصل إذا الطور مثلا صحيح يمكن ترى هذه في حال السفر ولا شيء، فإذا كان ما عنده إلا هذا فهو لا بد من رفعه، لا بد من رفعه، ولا يعد ذلك من الكف المنهي عنه، بل هذا من تجنب المحذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو في النار. ثم قال المؤلف باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. شف يسجد على ما يحمله، على ما يحمله هو أي المصلي، لا على ما يحمله المصلي، على ما يحمله أي المصلي، يعني مثل ثوبه المتصل به، شماغه، مشلحه، هذا عليه يحمل. ولا يباشر مصلاه بأعضائه. عن أنس قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، رواه جماعة. يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، يحتمل أن يكون هذا في السفر وأن يكون في الحضر، وذلك لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كله مسقوفا، بل بعضه مسقوف وبعضه رحلة غير مسقوف، فإما أن يكون هذا في الحضر ويكون أنس مع الذين ليسوا تحت السقف، وإما أن يكون في السفر والأمر واضح. وقوله فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، يعني يقرها ويثبتها على الأرض، بسط ثوبه. طيب منين ما يستطيع؟ من حرارة الشمس. بسط ثوبه فسجد عليه، ولم يقل خلع ثوبه بل قال بسط، والظاهر أن مراد الثوب الذي هو لابس، الذي هو لابس لا ثوبا آخر، ولا كان يقول أتى بثوب. ثم إنه من المعروف من الصحابة رضي الله عنهم غالبه لا يجد ثوبين، لذلك نقول من هذه الأشياء الثلاثة يظهر أن المراد بذلك الثوب الذي هو لابس، فإذا لم يستطع بسطه فسجد عليه. هذه حكاية حال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يستفاد من هذا الحديث فذكر بعض العلماء أنه يستفاد منه عدم مشروعية الإبراد في صلاة الظهر. وش وجهه؟ قول نصلي في شدة الحر فإذا لم استطع، ولو أبردوا لاستطاعوا. طيب لكن الصحيح أنه ليس فيه دليل، لأن حرارة الأرض تبقى ولو بعد الإبراد، حرارة تبقى أليس كذلك؟ لا سيما إذا كانوا في سفر، إذا قلنا إن الحديث هذا كان في سفر فإن الحرارة تبقى ولو بعد الإبراد، لأن الإبراد سيكون إلى قرب العصر حتى رأوا فيئة الثلوج، وهذا تبقى معه الحرارة. الشيء الثاني لنفرض أن ذلك في وقت الزوال، وأنه في غاية ما يكون من الحر، فإن هذا الحديث ليس بذاك الصريح، والأحاديث في الإبراد نعم صريحة واضحة، فإن كان هذا قبلها فهو منسوخ، كان هذا قبلها فهو منسوخ، وإن كان بعدها فهو لأن حرارة الأرض تبقى ولو بعد الإبراد. إذن فلا يمكن أن يقدمها أن يفضل بهذا الحديث المحتمل دلالة الأحاديث الصحيحة الصريحة في الأمر بالإبرار بالصلاة. وفي قوله فإذا لم يستطع دليل على أن المشروع للإنسان أن يباشر المصلى أن يباشر مصلاه بجبهته. وفي أيضا دليل على جواز بسط الثوب والسجود عليه للحاجة لقوله بسط ثوبه فسجد عليه. فإن قال قائل هذا فعل الصحابة وفعل الصحابة ليس بحجة بل الحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو إقراره. هذا من إقرار ما الذي يدينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم به؟ نعم نقول أولا أن الظاهر أن الرسول ما يخفى عليه مثل هذا الأمر لأنه سيكون حديث الناس عادة أن مثل هذه الأمور إذا وقعت تكون حديث الناس. ثانيا على فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فإن الله علم به قطعا، وكل شيء علم الله به وأقره فهو حق فهو حق، لأن الله تعالى لا يقر باطلا لا يقر باطلا حتى ولو أخفي الباطل. ولذلك يفرح الله المؤمنين بباطلهم مع أنهم يصرون به ما يعلمهم أحد، ومع ذلك الله تعالى يبين باطلهم. وهذا دليل واضح على أن ما سكت الله عنه من أعمال الصحابة فهو لعلي. نعم، على أنه حق وليس بباطل وإلا لأنكره الله سبحانه وتعالى. إذن ناخذ من هذا قائل كل شيء فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة، فهو حجة وتشريع، سواء علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به أم لم نعلم. طيب، وفي هذا دليل قلنا على جواز بسط الثوب والسجود عليه الحاجة. هل هناك حاجة غير الحرب مثل هنا مثل لو كان حصى أو كان شوك أو كان برد، أحيانا تكون عرض باردة جدا أيضا ويتعب الإنسان منه. المهم إذا دعت الحاجة فهو جائز. نعم، بالنسبة لنا حين تسير على الإنسان غفرة يبسط طرفه ويسل عليه. نعم، في عهد الصحابة الثوب يطلق على الإزار والرداء، الإزار والرداء، وبسط الرداء تسير يكون متصور. طيب، فيه دليل أيضا على أنه يكره أن يضع أن يبسط الإنسان شيئا من ثوبه ويسجد عليه. وش وجه الكراهة؟ إذا لم يستطع، فجعل الأمر موكولا أو معلقا بعدم الاستطاعة، فدل هذا على أنه مع الاستطاعة لا يشرع، بل ولا يجوز ظهر الحديث ما دام ان الامر هذا الفعل علق بالاستطاعه بعدم الاستطاعه، معناه كان مع وجود الاستطاعه لا يصح هذا الحكم. طيب، غير الجبهه، لو وضع الانسان لو بسط الانسان ثوبه وسجد على يديه بيديه على هذا الثوب، وش الحكم؟ مثل جبهة ولا ليس كجبهة؟ هنا إذا وجد الحاجة جاء، يعني جاء وإلا كله. طيب، الركبتين الأصل فيها أنها مسموعة، ولهذا لو أراد إنسان يكشفها قلنا ليس بمسموع. القدمين لا نافع حكم الكتاب الواجب. ولهذا الإنسان اللي لابس النعلين فإن رجليه لا تباشر الأرض، وكذلك اللي يلبس الخفين فإن رجليه لا تباشر الأرض، يحول بينها وبين الأرض طرف النعل وكذلك ظهر الخف. فصار عندنا الآن الرجلان على حسب حال الإنسان، المكشوفة تباشر الأرض وغيرها لا يباشر الأرض، والركبتان لا بد أن تكون مستورتين لأن ذلك من تمام ستر العورة، والكفان والوجه والجبهة المشروع مباشرة المصلى ويكره إذا كان حائل متصل بالجسد. نعم ما بالضبط الفرق بينه وبين الكفين؟ ان الحديث اول حديث انس بن مالك قصد الكفين ولا جبه؟ اي نعم. هو ما في بس ان القدمية انه ما يظهر لنا انه مكروه، لكن يرد علينا ان وش الفرق بين وبين الكفين. الجبهة ورد فيها الحديث، والكفان قلنا قياسا على القدمين لأن جرت العادة بكشفهم. أي ورد إيش؟ نعم وهو يستقبين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. إذا نأجل البحث فيها لن نقرأ الحديث. تراها لأن السجود حصل وقت مع الحال. لا البس لا بأس به لأنه ليس حاملا لها، لأن المؤلف يقول على ما يحمله المصلى، وهذا البس ما هو بيحمله. يعني هذا أقول ما بس
ضمن عقلين ضمن القدمين جميعا ولا تصرف العقلين ما جالس
واحد من إذا ضمن العقبين قدم من كذا لأنه هكذا يصير يقول هكذا
ما يمكن
يمكن، لكن هذا خلاف لا يعني خلاف الطبيعة، هذا حتى في الصعوبة شوي. هذه اللي أمس في مسألة ضم القدمين الذي استنتجناه من حديث عائشة، الأخ محمد يقول وجده في باب ضم العاقبين في السجود صحيح ابن خزيمة، الحديث رقم 654، يقول فوجدته ساجدا راسا عاقبين راسا عاقبين، هذا يعني مما يؤيد استنتاجنا من حديث عائشة. يقول رواه البيهقي أيضا في الجزء الثاني صفحة 116 أيضا، الألباني بعد ذكرهم زين الحمد لله. هذا يؤيد مثل ما استنتجناه بالأمس، أي أنه وقعت يدها على عقبين، هذا ما يتصور في الغالب إلا الأقام المصطفى. لو ما سجل على الأنف هو في خلاف بين العلماء، منهم من يرى صحة السجود وأن هذا مثل ما لو سجل على بعض الكف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك عضوا مستقلا، ومنهم من قال إنه لا يجزئ، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يشير إلى أنفه يدل على أنه لا بد من السجود عليه، ولهذا ما قال على الكفين وعشر مثلا لو تمشفه، فكونه ينص على يشير الى الانف يعني لا بد منه. المشهور من المذهب انه ما يصح السجود الا بالجبهه والانف جميعا، وهذا هو الاقرب، الاقرب انه ما يصح، خصوصا وان بعض الناس يصير عنده والعياذ بالله تكبر ان يلغي انفه بالتراب. الجبهه يمكن يتحمل، لكن انفه على انه لا يباشر مثل الركبتين. وسبق ايضا انه لا باس عند الحاجه ان يجعل الانسان بينه وبينه صلاه حائلا مما يحمله، يعني مما يحمله المصلي. اما ما لا يحمله فهذا لا باس به، فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد على الخمره، والخمرة عبارة عن حصير صغير بمقدار ما يسجد عليه الإنسان، لكن الكلام على ما يحمله المصلي هل يسجد عليه أو لا يسجد، نقول لا ينبغي السجود إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك. وسبق حديث عن التنزيل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير، مطير يعني نعم ذا مطر، وهو يستقط بين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. رواه قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير، لم يبين ابن عباس رضي الله عنهما متى كان هذا الفعل، ولا نظن انه ما ذكره ابو سعيد الخدري رضي الله عنه حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجر ليله 21 وسرد على الطين، لان حديث ابي سعيد صريح بانه راى على جبهته وانفه أثر الماء والطين، فلم يتق النبي صلى الله عليه وسلم الأرض في تلك الليلة، وذلك والله أعلم تصديقا للرؤيا التي رآها، فإنه أري ليلة القدر وأنسيها، أري ليلة القدر عليه الصلاة والسلام ولكن أنسيها، وسبب نسيانها إما تلاحى الرجلين الذي خرج عليه الصلاة والسلام فرأى رجلين يتلاحيان فأنسيه، أو لسبب آخر، لكنه أعطي علامة له وهي أنه يسجد في ماء وطين من صبيحة، فمطرت السماء في الليلة ليلة 21 وكان مسجده صلى الله عليه وسلم على عريش عتيب النخل، فوقف المسجد فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرها على الماء والطين ليلة 21. نعم. فعلى كل حال قضية حديث ابن عباس هذا ليس حديث ابن أبي سعيد، بل هي قضية أخرى لكننا لا نعرفها. الشاهد قوله وهو يفتقد إذا سجد بكساء عليه، لو كان كساء منفصلا في إشكال ولا ما في إشكال، لأنه إذا كان المصلي لا يحمله فلا إشكال في جوابه، لكن إذا كان يحمله كساء عليه فهذا هو وجه الإشكال، ولكن للحاجة لا بأس به، حاجة لا بأس به. خذ هذا سببا مع السبب الذي ذكره أنا، أذكر السبب شدة الحر، هذا الطيب، فإذا بسط الإنسان ثوبه وهو يصلي ليتق الطين فلا حرج عليه. ولا نقول إن هذا مخالف لحديث سعيد الخدري، لأن نقول ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا، فإن شاء الإنسان سجد على الطين وإن شاء الإنسان اتقاه. وقوله يجعله دون يديه إلى الأرض يدل على أن اليدين كالجبهة، دون اليدين كالجبهة
التفصيل أنهما مكشوفتان عند الحدود إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وعلى هذا فلا ينبغي للرجل إذا سجد يحطه كذا ويسجد عليه مثل ما يوجد بعض الناس الآن إذا بغى يسجد يحطيه هكذا ويسجد، فإن هذا خلاف السنة، بل السنة أن تباشر اليدان الأرض إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل قبيلة من الأنصار، فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، رواه أحمد وابن ماجه وقال على ثوبه، يعني رواية ابن ماجه على ثوبه ورواية أحمد في ثوبه. وطبعا إذا صارت يده في الثوب مندفة ستكون عند السجود على الثوب، فلا فرق بين الروايتين إلا باللفظ. هي أيضا دليل على أنه يجوز وضع اليدين في الثوب إذا سجد، لكن هل هو بدون حاجة أو مع الحاجة؟ هذا الحديث حقيقة ليس فيه دليل على أنه مع الحاجة، ما في دليل عنه بالحاجة ولا غيره، لكنه لولا أنه حال خلاف ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج محتاج أن يذكره. هل قال رأيته وقد ستر ركبتيه؟ ما قال، لأن هذه هي العادة، لكن لما كان هذا أمرا خارجا عن العادة ذكره، فيدل ذلك على أن الأفضل والأولى للإنسان أن لا يفعل، لكن لو فعل فلا بأس به، إلا أنه ينبغي أن يكمل ذلك على الحاجة فالجبهة، وأن الأفضل في اليدين أن تكون مكشوفتين أيضا. وعندي بعض الحديث فيه يقول رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال الشوكان وقد اختلف في إسناده. وعبد الله هذا سكت عنه ثابت الميزان والخزرج في القراء، وقد رواه البيهقي وقال في إسناده بعض الضعف ثم ساقه في إسناد ضعيف آخر حديث ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في كفاء أبيض في غداة باردة يتقي بالكفاء برد الأرض بيده ورجله. وقال البخاري قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في سميه، الحسن من التابعين، ويقول كان القوم، من القوم؟ الظاهر أنهم الصحابة، الظاهر أنهم الصحابة لأنهم هم الذين يستدلوا بأقالهم، وأما التابعون فالصحيح أنه ليس تقوى حجة. نعم، وذلك ينبغي أن نفتط في القول. أولا اختلف العلماء هل قول الصحابي حجة أم لا، وعلى القول بأنه حجة فهل جميع الصحابة أقوال حجة، أم الذين عرفوا بالعلم والفقه، أم الخلفاء الراشدون فقط، أم أبو بكر وعمر فقط؟ على خلاف في ذلك كله، والصحيح أن قول الصحابي ليس بحجة إلا من عرف بالعلم والفقه، من عرف بالعلم والفقه فهذا قوله حجة، لأن عنده علما، والعلم الذي عنده ورثه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أبو بكر وعمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاقتداء بهما، فقال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. ولكن مع ذلك قوله حجة بشرط، وشرطه أن لا يخالف النص عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في كتاب الله، فإن خالف نصا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليس قوله حجة بالإجماع، وذلك لأنه لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائن من كان، طيب التابعون، التابعون أقواله له، لكن لا شك أنها أقرب إلى الصواب ممن بعده، لأنهم أدركوا الصحابة وأخذوا عنهم، والأمة لم تختلف اختلافا كثيرا بعد، فقولهم أقرب إلى الصواب، لكن ليس بحجة، بمعنى أنك ليس من حقك أن تحتج علي بأن هذا قول حسن أو هذا قول قتادة أو هذا قول فلان وفلان من التابعين، لأنك حتى وإن اختلفت علي بذلك يا أخي فإني أرفض هذه الحجة، لي الحق في أن أرفض هذه الحجة. ليش؟ لأنه لا حجة إلا في قول الله ورسوله وفقهاء الصحابة رضي الله عنه ما لم يخالف النص. طيب إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين فبأي أقوال نأخذ؟ بما دل عليه الدليل، بما يرجحه الدليل، فإن لم يوجد مرجح من الأدلة فلا شك أن الأخذ بمن بقول من هو أعلم أولى من الأخذ بمن دونه. فماذا لو اختلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع من دونه من الصحابة؟ فالأولى أخذ من؟ الأخذ بقول عمر، إلا إذا كان الثاني معه ما يرجح قوله من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نأخذ به. طيب الحسن هنا يقول كان القوم يعني الصحابة، وساق ذلك لماذا؟ استدلالا على الجواب، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على ثبت أعظم على الجبهة ما لم يكن ثمة عذر، فإن كان ثمة عذر فلا بأس. وقوله القلنسوة، مش القلنسوة، القلنسوة نعم شيء يوضع الراس مثل الطواق السباق، نعم. وقد ذكر الفقهاء ان القضاة يلبسونها، ولعل ذلك في عصر من العصور كانت تتخذ عادة من القضاة. وقوله يداه في كمين يعني ويسجد الرجل ويداه في كمين، يداه في كمين. والظاهر ايضا ان هذه الاسنام التي اشار اليها الحسن ليست اسنام القميص المحمودة، بل اكمام كان الناس يستعملونها فيما سبق، الذي منكم كثير السن يمكن يعرف، تسمى الثوب المرتب، ثوب المرتب، نعم ثوب يجعلون له كم واسع، وفيها ايضا من طويل طويل، بعض الناس يبدو مكفح في الارض، نعم. فائدته انهم اذا صاروا يحتاجون للشغل، اذا احتاجوا للشغل عقدوه ويقف اليد الى الكتف تقريبا ظاهرا، نعم. هذه الاكمام لعل الناس كانوا يلبسونها في عهد الحسن، فيسجد الرجل ويده في كمه. اما كم القميص فان الاولى ان تكون الى الركن، الى هذا الاول، ويجوز ان تكون الى اطراف الاصابع ما لم يكن في ذلك خيلا، ان كان في ذلك خيلا فانه كم. قال وروى سعيد في سننه عن ابراهيم، من ابراهيم؟ النخعي. قال كانوا يصلون في المسافق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم. في هذا أيضا دليل على جواز السجود على هذه على الأكمام، ولكن لعلهم يفعلون ذلك لمشقة إخراج اليد وأنها تحتاج إلى عمل. المساجد وعندي إنها كبر، طيب جبة أو فروة طويلة الكم، إذا كانت طويلة الكم تعرفون أنه لو كان الإنسان حاول يكشف الكم يحتاج إلى عمل بالصراحة، أو إلى أن يشمره قبل أن يصلي فيكون ذلك من باب كف الثوب، لذلك صاروا يدعونها ويكتبون عليها. وأما البرانس فإنها جمع برنس، وهو كل ثوب رأس منه، ويستعمل ذلك أهل المغرب كما نشاهدهم في أيام الحج، ثوب وتجد متصل به شيء يغطي الرأس مثل قبر، هذه البرانس. أما الطيارة ما أدري ما لها، بطن الغني على الجوعان من نعم لا على كل حال اللي عنده علم هذا يكتبون به. هي فيما يظهر والله أعلم أن الطيار تهب أنها ثياب واسعة كبيرة، بدليل أنهم أن ترفع عليهم ترفع على الإنسان ويصلي ولا يخرج يده منه. وصار خلاصة الكلام في هذا الباب أن المشروع صلاة الإنسان مباشرا بمصلى في جبهته ويديه، أما رجليه في محل نظر، وأما الركبتان فمستورتان، لكن إذا دعت الحاجة فإنه يجوز. وآكد ما يكشف آكده ما هو الجبهة والأنف ثم اليدين ثم القدمين، فإن الجبهة والأنف حديث أنس واضح، حديث أنس رضي الله عنه واضح أنهم ما كانوا يكتبون على شيء متصل بهم إلا إذا لم يستطيع، إذا لم يستطيع. والكفين كما ترون في حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عبد الرحمن ما يدل على أن المسألة ألجأت إليها الضرورة، وكذلك أيضا فعل الصحابة وصلاتهم في القلائل وشبهها ما يدل على أن المسألة ألجأت إليها الضرورة، فهي أخف من الجبهة بلا شك. ومسألة القدمين محل نظر، أن نقول إنه مثلها ما يسجد إلا إذا دعت الحاجة إليه، أو أنها لا بأس كما هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام في المسنعد، فإنه لو كان المشروع كشف الرجل لكان لا تلبس النعت إلا لحاجة، إلا لحاجة. فالظاهر أن نعم وكذلك الخطب، الظاهر أن مسألة القدم ما فيها ترجيح الكشف والستر، واليد يرجح فيها الكشف، وأما الجبهة فالكشف فيها آكد من ذلك كله. ولهذا ما ينبغي الإنسان أن يصلي على شيء متصل به على جبهته إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ذكر الفقهاء رحمهم الله مسألة أنه يكره المصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه حتى ما كان الناس يفعلونه في السابق، كان الناس السابق يضعون المروحة المهفة ويسجد عليه الإنسان جبهته وأمره بخلاف يدي. هذه من حيث الأصل جائزة ولا لا؟ من حيث الأصل جائزة لأنها مفصلة ليس يحملها المصلي، لكن قالوا إن فيه علة ثانية وهي مشابهة الرافضة، فإن الرافضة يخصون جباههم بشيء يسجدون عليه، نسميه نحن التربة تسمونها. هذه التربة أنا رأيتها مثل علبة السكري، مثل علبة السكري مصنوعة من الطين، يقارن هذا من طين كربلاء. ولذلك عند الحدود السعودية في العراق يقال إنها البقالات تباع، عندهم سنف صناديق مملوءة من هذا، ومن جاء باعوا عليه يسجنون عليه، يتبركون بها يتبركون بها. بعضهم إذا منك فقدت شفه فقدت ترى ناقص في أتبرك بهذه التجارة، ولكن قصدي أن لا أفسد على شيء من غير جنس الأرض. ليش الفراش ما يسمي عليه على دعم لا يرون السجود عليه لأنه غير من الأرض، فلا بد عندهم أنك تفسد هكذا زعم على شيء من جنس الأرض كالحجر والطين وما أشبه ذلك المذكور فلا تسجد عليه عنده، والحصير ما تسجد عليه مع أن ربي صلى الله عليه وسلم إذا ما فرص ما في مثل الأرض، فرص ما في مثل الأرض صحيح، فرص السوق يمكن، لكن القطنيات كذا ما في مثل الأرض لا ناسل عليها. اللهم إذا كان خل الضرورة ولا ناسل عليها. على كل حال قصنا أن الفقهاء رحمه الله قال يكره أن يخص جبهته بما يسد عليه لئلا يتشبه بالراقي، وفي هذا دليل على كراهة أهل العلم لما يختص به الرافضة حتى في الأعمال البدنية فضلا عن الأعمال العقدية تتعلق بالعقيدة، لأنهم لا شك أنهم أن فيهم طوائف كثيرة خارجة عن الإسلام بعقائده. ثم قال المؤلف باب الجلسة بين السجدين وما يقول فيها. نعم بدون ايش؟ اذا سجد على ايش؟ على حائل متصل به بدون حاجه هنا فرضه صحيح، ويدل على ذلك ان الصحابه يفعلونه لادنى سبب، ولو كان هذا من الامور التي لا تجوز ما كان الصحابه يفعلون، فنمون ايماء ولا يستحي عليه. نعم اي نعم 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 هذا ما فيه يعني هذا معروف ان الفرق كبير مهم ما يخص به الجبهه، يعني لو تقدم ايضا قليلا لسجد على 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 كفيه ولهذا لن تذكر أحيانا يصير الفساق الأول قصير، أحيانا يصير قصير يحتاج الإنسان إلى أنه يسجد وراءه. باب الجلسة بين السجدين وما يقول فيها. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوحى ثم يسجد، ويفعله بين السجدتين حتى نقول قد أوهم رواه مسلم، ويقعد نعم ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم رواه مسلم. يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام، يعني قائما وقف قائما حتى نقول قد أوهم، أي وقع الوهم أي النسيان، وهذا يدل على أنه كان يطيل هذا الركوع. وكذلك يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم فيطيل هذا الركوع. وإنما قال أنس ذلك لأن أمراء بني أمية الذين أدركهم أنس كانوا لا يطيلون هذين الركنين، وعنهم أخذ الأحناف هذه الصفة، ما يطيلون الجلوس بين السجدتين ولا القيام بعد الركوع. وهذا خطأ، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الركوع وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين يجعلهما قريبا من السواء، قريبا من السواء، لأجل أن تكون الصلاة متناسبة. أما عمل الناس اليوم هؤلاء الذين يقصرون القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين فهذا خطأ، هذا خلاف السنة، وإذا لم يكن فيه طمأنينة صار ذلك مثلا لصلاته، صار مثلا للصلاة. وكثيرا ما نرى هؤلاء ونأمرهم بالإعادة، حتى لو قالوا مثلا انهم على مذهب فلان وفلان، هذا المذهب مرفوض، مشتبة من مرفوض، لانه خلاف الحديث صحيح الصريح حتى تطمئن، حتى تطمئن. نعم، اذا كان الرسول يقول حتى تطمئن راسه وحتى تعتذر قائما، وفي روايه حتى تطمئن، ويقول حتى تطمئن ساجدا وحتى تطمئن جالسا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الباب واحدا في الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. اذا لو قالوا نحن نتبع فلان وفلان، قلنا هذا مما ينكر على فلان وفلان، ننكره عليكم ونامرهم بالاعاده. طيب، وفيه ايضا قول حتى نقول قد اوهم. كيف يقولون قد اوهم وهم يعرفون ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يجعل قيامه بعد الركوع وجلسته بين السجدتين مقاربا للركوع والسجود؟ اقول كيف يقولون قد اوهم وهم يعرفون ان هذه حاله، لأنه ما يمكن تقول قد نسي إلا إذا خرج الإنسان عما يرحد منه. نعم، ها؟ نعم، لكن كيف نقول قد أوهم؟ ها؟ لا، ويقرأ دائما. أي نسي، بمعنى نسي. أنا يظهر لي أنه قد أوهم بالنسبة للحال التي أدركها أنا، يعني حتى يقول القائل في وقت أنه أوهم، لأن الإنسان إذا أطاله في زمن يكاد الناس تقصيره، مش يظن الناس أنه نسي، يظن الناس أنه نسي، وإلا ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام ما يظن أنه نسي، وقد علم أن من عادته جعل الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين على حد سواء، وهم يعرفون ذلك منه، ولا يمكن أن يقولوا أوهم وهو على عادته. هنا وفي رواية متفق عليه أن أنس قال إني لا آل أن أصلي بكم، لا آل أي لا أقصر أن أصلي بكم، أما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، حتى يقول الناس قد نسي. هذا أيضا مما يرجح ما قررناه من أن المراد بعرف الناس في عهد أنا، يقول قائل قد نسي لأنه أطاله على خلاف ما كانوا يعتادون. ففي هذا دليل على استحباب إطالة القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. عند الناس الآن في قيام رمضان يطيلون الركوع والسجود أولا، لكن الجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع حسب ما أعهده أنا من الناس أنهم لا يطيلونه، يجعلونه كالعادة، وهذا خلاف السنة، بل السنة أنه إذا أطال الركوع أطال القيام الذي بعده بنحو الركوع. وقد سبق ذلك في حديث حذيفة بن اليمان صحيحا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قام نحو من ركوعه. لذلك ينبغي لكم أن تنبهوا الأئمة على هذه المسألة، على أنه ينبغي أن يطيلوا القيام بعد الركوع بمقدار الركوع، وأن يطيلوا الجلوس عن السجدتين بمقدار السجود. يبقى العامي يرشده تكتاك وكت، نعم، نقول لا، لا تقف تسجد. أما بعد الركوع، القيام بعد الركوع، فإنه موضع ثناء وحمد، فكرر الحمد، قل لرب الحمد، لرب الحمد، إلى أن تقارب الركوع. وأما الجلوس بين السجدتين فإنه موضع دعاء، موضع دعاء تدعو الله سبحانه وتعالى حتى يكون جلوسك مقاربا لسجودك لأجل أن تكون الصلاة متناسبة. طيب، وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه. لا ما يطلق سورة القرآن، ولهذا نبهنا على ذلك حينما مررنا بحديث حذيفة وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام في البقرة والنساء وآل عمران، كنا لو جعل الركوع بمقدار القيام والسجود بمقدار الركوع والقيام بعد الركوع بمقدار الركوع ورأس الأجهزة الثانية بمقدار السجدة، متى يحضر؟ ها؟ إيه؟ بيومين، إن حسبنا ذلك اليوم بيومين يحضر من الركعتين بيومين، وهذا غير محفوظ، لكن المعنى أنك إذا أطلت القراءة فأطل الركوع والسجود بحسبه لا لا ولا قريبا ولا قريبا. مثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر بنحو من الإبلام من تنزيل الفلاح، وكان يركع ويسجد بمقدار كم؟ 10 تسبيحات. وين 10 تسبيحات من الإبلام من تنزيل الفلاح؟ لأنه فرق عظيم، لكن المعنى أنك إذا خففت في القراءة خففت الركوع والسجود. مثلا في سنة الفجر تقرأ قل يا أيها الكافرون قل والله أعلم، خفف الركوع والسجود ولا لا؟ خفف، لأنك خففت القراءة فخفف الركوع والسجود، وإذا أطلت القراءة فأطل الركوع والسجود، لكن بحسبها ليس معنى بقدرها. لا. وعن ابن عباس، نعم، الظاهر هذه المسألة عندي فيها توقف، الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت من كان يطيل القراءة ركعتين أوليين ويطيل الركعة الأولى أطول من الثانية، فهل هذا الطول يشمل بقية ركعتان أو القراءة فقط؟ الحديث في هذا عندي غير ظاهر غير ظاهر، لكن حسب المعروف حسب كلام العلم أن بقية الأركان تتبع القراءة، وعلى هذا سيكون الركوع والسجود في الركعتين الأخريين آخر، يكون آخر، وهذا هو الظاهر، لكني ما أعرف في ذلك سنة بينة إلا بس عموم يطول الأولى أكثر من الثانية، إذا جعلنا هذا يشمل القراءة والأركان فالأمر واضح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر وارحم واجبرني واهدني وارزق. ها؟ ما قرأنا. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه. قرأنا. طيب، كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، معروف ان حذيفة رضي الله عنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة في صلاة الليل، وحذيفة وغيره يستدلون بهذا الحديث على ان رب اغفر لي هو الذكر بين السجدتين. فاذا قال قائل هذا في النفي فما الجواب؟ الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ قول عادل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. من دليل مفصل. حقيق من اللي يعرف؟ نعم. ايه نعم. صحيح هذا تعليل، هذا تعليل من جنس واحد، والعبادات المسلمة من جنس واحد ما ثبت في فرد منها ثبت في الباقي إلا بدليل، لكن نريد دليلا على هذه المسألة، دليلا علميا لا عقليا. ها محمد وين هذا؟ الصحابة رضي الله عنهم حكوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على راحلته حيثما توجد، ثم قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. كلمة غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة معناه لولا هذا الاستثناء لقلنا يصلي المكتوبة أيضا، لأنه كان يصلي على راحلته يوتر على بعيره غير أنه لا يصلي عليه المكتوب. فدل ذلك أنه من مفهوم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، فاستثناؤهم الفرض من ذلك يدل على أن الأصل مش الأصل التساوي إلا بدليل. وكذلك المعاني المعقولة التي أنت أشرتم إليها والعمومات في قول الصد كما رأيتموني يصلي، فإن قوله صلوا أي فرضكم ونفل، كما رأيتموني يصلي أي في الفرض وفي النفل أيضا. نعم إيه هذا عام، لكن قصنا بنستدل على فعل، إذا فعل النبي عليه شيئا في فرضه جاد في النفل أو في نفله جاد في الفرض. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما طيب وفي حديث حذيفة تكرار رب اغفر، وهل يكرر مرتين فقط؟ يقول رب اغفر لي رب اغفر، او انه يكرر واكثر، وان ذكر المرتين على سبيل المثال، يعني مثلا دائما تقول الثاني يقول مثلا يدعو دائما يقول سبحان رب الاعلى سبحان رب الاعلى، يعني يكرر بدليل قوله بين السجدتين، يقول بين السجدتين رب اغفر لي، ولم يذكر شيئا اخر، وهاتين الجملتين فقط لا يتناسبان مع طول صلاه النبي عليه الصلاه والسلام في القصه التي ذكرها حذيفه، فالظاهر انه يكررها اكثر من هذا المرتين. اعود مره ثانيه لاقرر ذلك. حذيفة حكى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أطال القراءة وأطال الركوع وأطال السجود وأطال الجلوس، ومعلوم ولم يذكر أنه قال إلا رب اغفر لي رب اغفر. نعم، فالظاهر أن مراده بيان التكرار مأخوذ من تكرار الجملة الثانية، من ذكر الجملة الثانية أن مراده التكرار، يعني يكرر رب اغفر. طيب التكرار في الدعاء مشروع ولا لا؟ فيما ورد به الشرع مشروع، وفيما ورد الشرع بعدمه غير مشروع، وفيما لم يرد به ذلك ولا ذلك فإنه حسب صلاة القلب، يعني إذا كان أصدق في قلبه ففعل. أحيانا يدعو الله يدعو الإنسان ربه بجملة يكررها لأنه يجد أن قلبه يخشى ويلين، نعم، بينما لو دعا بغيرها ما حصل له ذلك، فإذا كرر هذا الذي يجد من نفسه رقة ولينا من أجلها هذا طيب وحسن. وقد كان الرسول وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة بآية واحدة يكررها حتى الصباح، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أين حتى الصباح، لأن لها معاني عظيمة. طيب بالمناسبة، لماذا قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ المقتضى الكلام أن يقول فإنك أنت الغفور الرحيم، لكن يعني المتبادل لنا أن يقول أن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. ما خاف، بس العزة دائما تقوم بالحكمة، لأنه العزة بدون حكمة يكون غصن وظلم. يعني ان تغفر لهم مع مقتضى التعذيب، نعم، فانك انت العزيز الحكيم، حكمتك اقتضت المغفره. يعني هنا الان ان تعذبهم، اول الايات: ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. تحدث عن قوم قالوا اتخذوا المسيح بن مريم وامه الهين من دون الله، فهم كفار مستحقون التعذيب، قل لا. ولهذا ما قال فانك انت الغفور الرحيم، لان المغفره هنا ما تشمل هؤلاء، مش تشملهم، اللي يشملهم العزه والحكمه، الذي يليق بهم العزه والحكمه. كما ان الوقت ايضا، الوقت وقت عظيم جدا، يوم عظيم، حتى ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام يعتذرون من الشفاعه للخلق، ويقولون ان ربنا قد غضب غضبا لم يغضب مثله قط. في هذه الحال يعني الملابسات وقت في الوقت يقتضي العزه والحكمه والسلطه، لهذا قال انك انت العزيز. فإذا الجواب أن عيسى عليه الصلاة والسلام يتحدث عن قوم لا يستحقون المغفرة، لأنهم اتخذوا المسيح ابن مريم وأمه إلهين من دون الله، فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك ومرجعهم إليك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم. ولكن مع ذلك لو أنك لم تعاقبهم فهذا يحصل بعد عزة وحكمة. نعم نعم، التكرار، أقول ما ورد في السنة بتكراره فهو سنة، مثل ما ورد في السنة بتكرار الذكر على الصفا والمروة ومتى حيث حليفة ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وما ورد السنة بإفراده وعدم الاستكثار فالأفضل عدم الاستكثار. ورد مرة واحدة من الخدعاء به مرة واحدة، وما لم يرد أن تنظر عليه النفس، وما هو أقلت فقلت هل مثلا أن ترى أنك تخبث أكثر وتخشى أكثر في الاستكثار أو في تنويع ما تدعو به، والإنسان كل الحالات حقيقة. هنا مثل هذا ما يكفر. ثناء آخر. لكن برب الحمد مكررة. أنا ليس لك أن تقول أن يكررها. أقول برب الحمد برب الحمد. نعم. عبد الله. نعم. إيش؟ تحقيق. أي نعم نعم. هذا سنة. سنة ما كان.